الرحيم وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عدائم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على تحال في إشكال المرحوم الإيرواني والإشكال اللي طرحناه، وصورة إشكال المرحوم الإيرواني هكذا كانت، بأنه في اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، كما هو مسلم تقريبا أن النهي دائما يكون استغراقي. نعم، في طبعا أمر استغراقي في بعض الموارد، فحينئذ ماكو ترجيح للنهي على الأمر، تعارف التعارض مثلا على الامتناع، لكن غالبا يكون الأمر بدلي والنهي استغراقي، فحينئذ غالبا يقدم جانب النهي. فحينئذ بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي يكون النهي معدم للأمر، فالكلام ينصب حينئذ أنه امتناع فينعدم الأمر أو لا. بينما صورة أيضا مسألة أنه يقتضي الفساد، كذلك إذا اقتضى الفساد فيعدم الأمر، وإذا لم يقتضي الفساد لا يعدم الأمر، فكأنما جهتي مسألة جهة واحدة، مسألتين لا أنه جهتين. هذه صورة إشكال، وإن كان موضوع متعدد، متعلق الأمر والنهي في الاجتماع متعدد، أما متعلق الأمر والنهي في مسألة الاقتضاء هي متعلق واحد. لكن هو رحمة الله عليه وإن كان مصر على هذا الإشكال، ظاهرا بعد في حاشية ثانية أو ثالثة بعد هذا المبحث، لا في نفس المبحث، يرجع عنه في حاشية ثانية أو ثالثة، يرجع عنه هذا الإشكال، يتنبه إلى جواب الإشكال، بس من دون تصريح أيضا بأنني رجعت عن الإشكال، لكن هو في الواقع رجوع. والرجوع إيش؟ أن لا جهتي المسألة بينهم بون بعيد ودقيق. جهتي المسألة أصلا البحث في اجتماع الأمر والنهي ليس حول أنه ينعدم الأمر أو لا ينعدم، كما هو البحث في مسألة الاقتضاء، بل في مرتبة متقدمة، أنه هل متعلق الأمر والنهي هو شيء واحد أو هما شيئان، ووجود واحد من دون تعدد حيثية فيه، ومن دون تعدد معنون فيه، ومن دون تعدد ذي الوجه، حسب ما يعبرون بعبارات مختلفة، أو هو متعدد أصلا. هي البحث الأصلي في امتناع الأمر والنهي هو هذا، لا في الجواهز وفي الامتناع. بينما في مسألة الاقتضاء فارغا عن كون المتعلق واحد، فارغا عن كون وجود المتعلق جهة واحدة لا حيثية التعدد فيها أبدا، حينئذ هل في اقتضاء، هل ينعدم الأمر ولا ينعدم؟ ففي اتفاقش صاحب فصول یه نکته خیلی بسیار خوبی دارد، میفرماید بین که بعضی اصولی ها اینجوری فرق گذاشتن، به این که در متعلق امر و نهی همیشه نسبت من وجه، در مسئله اقتضاء خصوص مطلق. لكن صاحب الفصول لطيف التجديد اللي في عنده نوی چیزی نوی ورده، و اون اینه که در مسئله اجتماع امر و نهی شامل میشه حتی من وجه یا عموم خصوص مطلق. هذه بتعرض له ان شاء الله المساله، بانه صاحب الفصول في مبحث اجتماع الامر والنهي رفض انه يكون مورد المساله الاجتماع هو اذا كان المتعلقين نسب منهم من وجه، اما مساله النهي يقضي الفساد هو اذا كان نسبه عموم خصوص مطلق، هذا مو في محله. على أي حال سنتعرض لهذه الجهة، وإن لم يتعرض إليها في الكفاية، بس يتعرض لها باعتبار الأراضية تعرض لها، قبل لا نذهب حتى ربما لأصولية المسألة أو عقليتها أو عموميتها. أرجع إلى الفارق الأصلي، وهو إيش؟ إذا في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس بحثنا في انعدام الأرع أو عدم انعدامه، لأن حتى مذاق الأعلام تشوف أنه يختلف، أنه بناء على الامتناع بعض يقول ينعدم الحكم الفعلي مثل آخر فقط، وبعض يقول لا ينعدم الحكم الفعلي فقط، الفعلي والاقتضائي والإنشائي، والتخصيص تعارض في الجعل. فبعد ديك مراحل انه على الامتناع ماذا يحدث بحث اخر. الامتناع مو الامتناع في الواقع، وهو انه اجتمع او لم يجتمع على امر النهي. بحثنا في مسألة الاجتماع على امر النهي، هل هما مجتمعين في وجود واحد لا تعدد حيثية فيه او لا؟ يعني كاملا بحث في الوجود الخارجي وفي الصغرى. اما ماذا يترتب على هذه الصغرى بحث اخر. لذا كان من المسامحة عنوانة البحث بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي ولا يجوز. سمو بحثنا في الجواز وهذا الجواز، بحثنا هل اجتماع موجود أو لا موجود.
تارة يكون البحث عن أن هذا الوجود هو واحد لا متعدد،
هو نفس العبارة
أو متعدد على مبنى آخر، على مبناكم أصلا مفروغية أكو في حالة التعدد خارج عن محور النزاع.
لا التعدد
تعدد حيثي يعني
تعدد، لأنه ليس وحدة عقلية بينهما، تركيب عقلي
تركيب
أكو، بس التركيب إما اتحادي أو انضمامي وجود. أو أصلا ماكو تركيب بعد، أصلا هو وجود واحد ذو حيثيتين مثلا ينطبع على عنوانه وذا تقسم كلها وحدة عقلية بوحدة ما موجودة، وحدة ما وحدة عرض ومعروض، لو وحدة عرضين، لو وحدة تركيب انضمامي، لو تركيب اتحادي، لو وجود واحد.
تركيب انضمامي تريد ترجعه إلى وجودين ما يصير مركب؟
طبعا
مركب
حق إن حتى التركيب الاتحادي هو وجودين، لكن
غير هذا من أي أقسام الوحدة؟
وحدة عقلية وحدة
ما تحت أقسام الوحدة عقلية.
لا، في وحدة إما وحدة تركيبية اتحادية أو وحدة تركيبية انضمامية أو وحدة
هذا مين أدنى المركب انضمامي ومركب اتحادي.
والمركب يعني المركب، المركب ماذا معناه؟ المركب ليس اجتماع اعتبار اجتماع حقيقي عقلي،
فيتحول بعد يخرج عن كون هذا واحد، يعني يتحول كلهن إلى شيء واحد، هذا معنى المركب الحقيقي. هذا معنى
لا مو شيء واحد بين المركب مع ضابطة
ما يوصف في الوحدة.
ضابطة المركب الحقيقي إن في تأثير وتأثر بين جزئي المركب، وفي ارتباط تكويني، ارتباط تكويني. إحنا بحثنا غير العبارة اللي صرت أشوش فيها، كل ما فيه ارتباط تكويني سواء كان بنحو التركيب الانضمامي أو الاتحادي أو أصلا هو شيء واحد وجود واحد. أيوه مو واضح. فحينئذ
انه جاي يصير اشوف خلط بين قضيه الوحده واقسامها وبين قضيه التركيب.
ماكو ما انا ما
سبب الوحده الشخصيه، وحده شخصيه ذو جهتين، كلش واضح المساله.
فعلى هالثلاثه
مركب الاتحاديه ما بيتعدد، هم اكيد هم واضح.
السيده قولبتون ايش كان انا بالخدمه، بس هي الان ما مقولب الاشكال بشكل مركز.
انتم جاي تصفون المركب بالوحده والتعدد، جاي تجمعون بين المتقابلين في المركب، يقولون مركب الانضمامي يرجع على التعدد بس هو وحدة عقلية، ما يصير ذني. أقول ما ممكن
ارتباط أكو بينهم عقلي تكويني، يعني وحدة في من زاوية وتعدد
يا
من
زاوية. أقول خو عندنا أقسام زاوية، خو نحكي بمصطلحات
زاوية
إنه هو وحدة، ماكو أي وحدة ما ينطبق عليه.
ليش وحدة؟
شو الواحد بالخصوص
هذا بحث فلسفي أنا ما بدخل فيه. واحد
لا 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 فلسفي شو ما نريد
ما يخالف، بعدين ان شاء الله بعدين نتعمق ان شاء الله
نفهم محور النزاع.
لا اي محور النزاع واضح، هو الآن واضح ستأتي لي بعدين فيما بحث.
أشكلنا قلنا التعدد مو هو وخارج لا أكيد هو شو هذا أم تعدد طلع
لا سنيجي ده كلش واضح في مقولات البحث إن شاء الله بقدمات لاحقا
إن شاء الله.
مقصودي هو أن في المبحث وهو إيش، وهو أنه إذن إشكال الإيرواني أصلا بعيد إذن عن الحقيقة والواقع. ليش؟ لأن أصلا في مبحث اجتماع الأمر والنهي ليس بحثنا حول إعدام الأمر بالذات وعدم إعدامه، بحثنا في اجتماع الأمر هل يجتمع أو لا.
طرح المسألة قلت إمكان منشأه إن باشه، بفرض إنك منشأش إنعدام باشه إشكال وارد در خود طرح إشكال
اجتماع الأمر والنهي.
شون اینطوری میگه، در میگه اگر محل بحث در نهی در عبادات این باشه که وقتی که نهی متوجه به امر میشه آیا زائل میکنه اون بسم ملاک عبادت رو یا زائل
میکنه
در نهی در عبادات. و در مسئله اجتماع امر نهی هم اگر محلش انعدام باشه، فرض مسئله رو این گرفته، اگر این باشه، اگر این باشه این اشکال وارده. شما آمدین دارین فرض مسئله رو به هم میزنید.
خب از کم این هم مغالطه و فرمایششون در همینه.
نه شما
که ما در مسئله اجتماع
شما دارین حل
هم مغمه.
شما منشأ نزاعمون این نیست.
نه عرضم اینه. ولی دیگه مغالطه در همینه که بحث در اجتماع اصلا هم مغممون این عدم و امر و عدم و عدم نیست. اصلا ادله در صلب ادله بحث اینه که آقا با کسی میگه انطباق دو تا عنوان بر معنوان دو تاش نمیکنه، دو تاش میکنه. بحثی کسی میگه دو تا مقوله است، یک مقول. اصلا ببین نحوه بحث همش متمرکز در این که آیا وجود واحد یا دو تا وجود، حیثیت واحد یا دو تا حیثیت. مثلا دو تا حیثیت با این که ارتباط تکوینی با هم دارن، حالا این ارتباط تکوینی موجب این که اینا با هم ذوب در هم دیگه بشن یا نیست. اصلا پس جهت بحث عاد بحث این عدم نیست اصلا. بله بعد ما نحرر دي الجهه من البحث بانه وجود واحد ولا مجرد، هل يا ترى بعد الامتناع هل يا ترى نثبت انعدام الامر او والامر بمطلقه يعني بكل مراحله الامر ينعدم او بعض مراحله عند الاخون عند الاعلام المشهور كل المراحل ينعدم الامر؟ هذا بحث اخر.
لكن في مساله الاجتماع
لا، هذا من باب لا من باب الجهه الاصليه، هذه جهة
يعني من
ملحقة. نعم، من ثمرة المسألة من هل القبيل
هو الثمرة معنى الهدف يعني.
لا لا، مو الثمرة بمعنى الثمرة يعني تلاحق الثمرات نسميها، ولا أصل جهة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي وجود الاجتماع،
موضوع البحث مو جهة.
لا ها،
اكو اجتماع لو ما اكو اجتماع، اكو تعدد لو ما اكو تعدد، هذا موضوع النزاع.
صح،
احنا كنا نتكلم عن الهدف من النزاع.
صاغت اشكالكم صارت لطيفة قريبة من محل البحث. اصل المبحث مثل ما ادعينا انه هو في مكان بينهما وحده عقليه ما،
بس اجتماع تعدد ما كنت تعدد
في كلامنا انه اي قسم من الوحدات العقليه، ان كان القسم الثالث فهو ارتباط تكوين اكو، اجتماع بمعنى الوحده العقليه ما اكو، لكن ليس الاجتماع الموجب للامتناع. وان كان من القسم الثاني او بعضهم يرى فقط عفوا القسم الثاني، بعضهم يرى فقط اذا كان من القسم الاول حينئذ يكون امتناع،
بعضهم خود اصبحان كل جواز
كل جواز. فحينئذ بحثنا بالذات في اي في اي جهه، بحثنا في الذات بانه متعلق الامر والنهي من اي قسم من اقسام الاقسام الثلاثه
يعني بالدقه. محور البحث يا مولانا مو غايه،
لا
غايه البحث الثمره، يصير هم انعدام احدهما.
دي ثمرة الثمرة. أصل المبحث أسس تأسيس مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس هل ينعدم الأمر أو لا ينعدم بالذات، وإنما في ما هي الضابط، عبارة أخرى ما هي الضابطة لكون المتعلق القسم الأول من موارد الارتباط التكويني أو القسم الثاني أو القسم الثالث.
معنى أقول جاي تفترضون غاية كل بحث هي نفس محور نزاع، ايش راح يصير النتيجه؟
لا،
هذا هو محور النزاع. لا، امس احنا حررنا محور النزاع في اولا ثانيا ثالثا.
لا لا، صح،
انتم سجى تفترضوا هذا جهه البحث
لا لا، اوضح لكم تعيين جهه البحث هو ما هو ارتباط تكويني، ما هو ارتباط تكويني بينهما. حينئذ اذا كانت ارتباط تكويني وعلقه تكوينيه وتاثير وتاثر تكويني ونمط من وحده التكوين موجود، فهل هذا يعني حينئذ ان متعلق الامر ومتعلق النهي هو واحد او لا؟ أتى الأصولين بالضابطة في نهاية تحرير البحث والاستدلال الأدلة على أنه يا طالب مثلاً دي المسألة أو يا قارئ دي المسألة في ثلاثة أقسام من الوجودات، قسم أول ثاني ثالث، وضابطة القسم الأول كذا، ضابطة القسم الثاني كذا، وضابطة القسم الثالث كذا. فليس متعلق الأمر والنهي على وتيرة واحدة، ما أن نرى بينهم ارتباط تكويني نقول حينئذ نحن امتناعيون أو نحن جوازيون أو نحن كذا، بل لابد أن تتأمل في متعلق النهي. متعلق
محور البحث
هذا كله محور البحث يا شيخنا.
لا، محور البحث
شنو فرق؟ فرقونا بين الجهة ومحور النزاع، بنقول محور نزاع ونقول جهة البحث
موضوع
محور
النزاع.
يعني
محور البحث يعني محور البحث يعني موضوع البحث، موضوع البحث ما كانت بينهما وحدة عقلية ما، ارتباط تكويني عقلي ما، وإلا إذا لم يكن بينهما ارتباط عقلي لا، ليس ما هذا محل البحث. بعد ذلك إذا في ارتباط عقلي نرى هل هذا الارتباط العقلي موحد بشكل القسم الأول اللي هو بالضبط في الوجود الخارجي لا تعدد في الوجود أو في تعدد في الوجود، وإن كان تعدد الوجود هذا لا يعني إلغاء الارتباط التكويني، تعدد الوجود لا يعني الغاء الارتباط التكويني او الوحده العقليه الما معنى الارتباط التكويني والتاثير والتاثر، بلا شك أصلا محور البحث موضوع البحث في مكان ارتباط عقلي تكويني، لكن هل هذا الارتباط التكويني موجب لتوحد الوجود أيضا بمعنى وجود واحد وعدم تعدده، أو لا هو في تعدد وإن كان بينهما ارتباط تكويني مثل قبيل عرض ومعروض على القبيل؟
هذا موضوع المسألة بالحقيقة يدخل فيه ثلاث بحوث، فيبقى هاي البحوث هي محور النزاع وهي جهة البحث.
هذه مو ثلاث
يبقى
بحوث،
جهة البحث بالنهاية يريد نوصل تعارض لو تزاحم.
هي مو ثلاث بحوث، ثلاث بحوث
يعني عندنا مركبة تحادين بحث، نبحث أصلا من مركبة انضمامي ونبحث من واحد الشخص.
أصلا هذا التثليث هذا نستقيته من استدلال الأخير في نهاية مطاف المسألة، وإلا في أول مطاف المسألة ما يصير لطالب العلم أو للباحث في المسألة فجأة تعرض له أنه هذه ثلاثة أقسام وهي الضابطة، هذا الحل الأخير في الواقع. غاية الأمر أنت تعرض عليه أنه الباحث والداخل في المسألة إيش تعرض عليه؟ تقول له في مورد له أكو ارتباط تكويني، هذا مورد البحث، أن هذا أي ارتباط تكويني بين متعلق الأمر أنه نوع تصادق أكو في مورد معين، هل هذا يعني وجودهما الخارجي واحد أو متعدد وإن كان بينهما ارتباط تكويني؟ وهذا التعدد بنحو يسوغ الوجاد أو لا يسوغ المجرة؟ فبالدقة بالضبط في مسألة اجتماع الأمر والنهي دقة البحث وتمركز البحث هو في الواقع في أنهما متعلق الأمر والنهي، الاجتماع بالمعنى الأخص أو هو اجتماع بالمعنى العام، يعني مطلق ما هو ارتباط تكويني. نريد أن نحرر بالدقة أنه اجتماع بالمعنى الأخص نسميه مصطلح عليه على تعالى، يعني اللي هو لا تعدد في الوجود الخارجي أصلاً، أو أنه اجتماع بالمعنى العام، يعني بينه ارتباط تكويني، نعم اجتماع موردي وارتباط تكويني، الحمد لله، لا أنه اجتماع بالمعنى الأخص. أصلاً أبحاث اجتماع الأمر والنهي أصلاً الهم الدائم والأخير وكل أدلة الطرفين على تتمركز على هذا المحور ولا على محور آخر، وإلا ليس في مبحث اجتماع الأمر والنهي أنه بعد الامتناع أو كذا.
أنا ما أريد أدرس مسألة
الاجتماع. بارك الله فيك.
لا يرتبط بمسألة التعارض والتزاعم.
لذا سيأتي الآن في مبحث الجهة اللاحقة لهذا المبحث وهو أصولية المسألة. كثير أنكروا أنه أصولي مثل ميزنائيني مثل منتقى.
هذا الدليل على ما نقوله.
وهو أنه قالوا بأنه هذه مقدمة لبحث التعارض، مقدمة لبحث التزاعم، مقدمة لبحث آخر. أما هي في نفسها هي مبحث فلسفي كأنما. أنه ما نرى أي ضابطة اجتماع الأخص وين موجود، اجتماع العام وين موجود، كيف نتعرف على الضابطة. إذن هذه مسألة عقلية فلسفية أي شيء نسميها هي مقدمة للبحث، حينئذ تسهل لنا وتمهد لنا التعارض انعدام أحدهما، أو مسألة أخرى أصولية. لذلك مع العناء بهذه الجهة أنه إذن الجهة الأصلية في مبحث
على النقض عليكم يا شيخنا كونهم أدعنوا أنها مبدأ تصديقي مما يعني
بالعكس، هذا تأييد لنا، وهو أنه إذن لم يقروا بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي هو في انعدام الأمر أو عدم انعدامه.
نتيجته دنقول
لا نتيجة
إن البحث لا. فيه يعني لا. إحنا وحدة من الاثنين
نتيجة النتيجة
نتيجة
هذا مثل تعريف علم الأصول عند المضافة
يعني. واحد
نفس أصل تارة محمول المسألة نسميه نتيجة المسألة بعض الحين هكذا
لا
تارة
لا
نقول من أنه من هاي من القضية التي نثبتها أو ننفيها، النفيها نوع قضية أخرى أيضا سلبية أو نثبتها قضية إيجابية، دي القضية الإيجابية وهي المسألة لها موضوع ومحمول، نسمي المحمول للمسألة في ثبوتها للموضوع المسألة نسميه حينئذ نتيجة المسألة، هاي بالدقة هو نتيجة المسألة، يعني نتيجة البحث بعبارة أخرى، نتيجة البحث والجهة الأصلية في البحث هو المحمول ثابت لهالموضوع أو لا. بعد ذلك نقول كيف نصحح أن المسألة دي أصولية أو ليست أصولية؟ نقول نعم تخرج منها نتيجة، يعني هاي تقع كبرى لاستخراج قضية أخرى، تلك تسمى ثمرة عملية، الثمرة العملية ليست هي نفس جهة البحث، دائما يقول ثمرات وجوب المقدمة، ثمرات وجوب المقدمة ليست هي نفس الجهة الأصلية في البحث، هي ما تستخرج من الكبرى للنبحث فيها. هذا التعبير التشويش
هو محمول المسألة.
هذا التعبير التشويش موجود عند الأصوليين، إنه تاتا يعبرون أن نتيجة المسألة مقصودهم لا نفس يعني معنى القضية اللي نأخذها ككبرى نستخدمها، تاتا يعبرون ثمرات العملية المسألة ليست الكبرى معناتها والجهة الأصلية في البحث، وإنما بعد استخلاص الجهة الأصلية في البحث، بعد استخلاص القضية في البحث التي تكون كبرى، ما هي النتائج إذا ضمن لها صغريات أخرى؟ تلك النتائج غير ليست هي الجهة الأصلية في البحث، مثلا النتيجة التي نستخلصها من الكبرى، أليس المسألة تحرر كقضية كلية حينئذ في نهاية المطاف؟ إما إثباتية إيجابية أو سلبية. تلك القضية الكبرى إذا استخلصنا من ضمينا إليها صورات كثيرة واستخرجنا نتائج، نقول تلك الجهة الأصلية في البحث. لا، ليست النتائج التي تستخلص من ضم صغريات إلى كبرى المسألة هي تلك الجهة الأصلية في البحث. الجهة الأصلية في البحث لازالت هي الكبرى التي نستفيد منها، ننضم لها صغريات ونستخرج نتائج. تعبير في النتيجة نتيجة البحث أو هي جهة البحث، هي شوية يصير فيها مغالطة. لما لأن استعمال أصول استعمال أصولين هكذا يكون تارة يعبرون من نتيجة البحث يعني جهة الأصلية في البحث أي الكبرى القضية الكلية، وتارة نقصد من نتائج البحث ثمرات البحث أن إذا انضمت إليها صغريات أخرى ماذا تتولد من ضم صغرى لكبرى نتيجة معينة. مثلا الآن وجوب السورة فرضا أو نفي السورة، نقول هذه الجهة الأصلية من بحث حجية خبر الواحد، هي ليست النتيجة الأصلية من البحث. وإن يعبر تارة عن وجوب السورة،
هذا خوش مثال،
نعبر عن وجوب السورة نتيجة البحث حجية خبر الواحد، يستعملون هذه العبارة الأصولية، بس مو مقصودهم أن الجهة الأصلية في البحث في آية النبأ أو في آية السؤال وكذا، ولما جرى هو نفس وجوب سورة الفاتحة وجوب سورة المجرة، وإنما مقصودهم هو هل الخبر الواحد حجة أو ليس بحجة. نعم تارة يعبرون نتيجة البحث والجهة الأصلية في البحث هي حجية خبر الواحد، هاي استعمال كلمة النتيجة في شوي تشويش على استعمالي. أرجع إلى ما نحن فيه، فأريد أقول فيما نحن فيه كذلك الجهة الأصلية في البحث كما قلنا في حجية خبر الواحد، الجهة الأصلية في البحث هل يجتمع بالمعنى اجتماع بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام؟ هي الجهة الأصلية في البحث. نعم تثمر نتيجة أخرى، يعني نتيجة من البحث أخرى أو شيء آخر، وهو مثل وجوب السورة في حجية خبر الواحد، التعارض في مسألة الاجتماع أو التزاحم في مسألة الاجتماع، دي مرة أخرى، أما ليست هي الجهة الأصلية في البحث. الجهة الأصلية في البحث
الجهة هي إثبات محمول أو نفي محمول.
بارك الله فيك، هي الجهة الأصلية.
بس على مبدأ الآخر هذا مو صحيح، لأن مبدأ الآخر يفرق بين الجهة وبين المحمول، فلذا في تمايز العلوم يقول ولا المحمولات صرح بها وإنما بالأغراض، سهو قصد شيء آخر
والأغراض هو المحمول،
فصار الجواب على مبناكم.
لا لا لا، الجواب احنا كان وضحنا
فذاك يصير محمول المحمول،
محمول لا الكل الموجود في كل العلمي موجود بنفسه.
هذا اشكال صار على الاخر، بمعنى احنا ما جاوبنا
اشكال، لا لا
اشكال الايرواني على مباني الاخر،
لا حتى على مبنى الاخر، مبنى الاخر ايضا في المحمول كلي هم هكذا، في دي كل مساله لها محمول كلي، خصوص الصلاه والغصب ليس هذا حينئذ اجتمع او لم يجتمع، ده ليس هو الجهه الاصليه في البحث. لما؟ لان نبحث في مطلق متعلق الامر ومطلق متعلق النهي، يجتمع بالاجتماع الأخص أو لا يجتمع بالاجتماع الأخص. إذا صارت جهة كلية هي المحمول الكلي، بعبارة أخرى في المسألة هو جهة البحث. كذلك المحمول الكلي في مسائل العلم كله هو جهة البحث، ولا هو نفس المحمول لأنه شيء غير. نعم ثمرات لذي الكبرى بحث آخر، ثمرات صباح آخر مدين لك وبحث آخر، أي بحث آخر. فالمقصود إذا الإشكال من الإيرواني ليس بوارد، وهو كهن إنه الجهة الأصلية في الانعدام وعدم الانعدام، لا. ولذا كما سيأتي في جواب عن الإشكال الثاني اللي طرحناه بصير واضح أنه أصلا على مسألة الانتناع ما كان انعدام مطلق مثل بحث النهي على الامتحان. أيما كان فإذا الجهة الأصلية في البحث في اجتماع الأمر والنهي هو المداقة في كونهما اجتماعا بالمعنى الأخص أو لا، بعد كونهما اجتماعا مجمل، هو هذا أصلا مورد البحث. هل هو اجتماع بالمعنى العام يعني اجتماع موردي وإنكار ارتباط تكويني، أو اجتماع من الأخص، وما هي الضابطة للتشخيص؟ كل يضع ضابطة، أغضية يضع ضابطة معينة، الكمطاني يضع ضابطة معينة، النائين يضع ضابطة معينة، والمجرى والآخر يضع ضابطة معينة. ما هي الضابطة للتعرف؟ بحيث الضابطة إذا انطبقت نعرف أنها اجتماع من الأخص، وإذا الضابطة ما انطبقت نعرف أنها اجتماع من العام. دي الجهة الأصلية في البحث. أما في مبحث النهي عن الفساد لا، الجهة الأصلية في البحث هي في الاقتضاء في انعدام الأمر أو عدم انعدام. إذا التفرقة صارت واضحة، وعلى طول أنكم راجعوا الحاشية الإيرواني بعد حاشيتين تقريبا أو حاشية متر، يعني بعد ما ينهي دي الإشكال في الحاشية يحشي بحاشية وثم حاشية لاحقة يتنبه إلى الجواب. أما الإشكال الثاني وهو مهم وليس فني فقط، هذا الإشكال أيضا ليس فني كلام إشكال الروح اليوني فقط وإنما عملي أيضا. كذلك هذا الإشكال الثاني اللي طرحناه مهم من خلال تمهيدته لهذا الإشكال الثاني يظهر أنه شلون عملي. الإشكال الثاني اللي طرحناه وهو أنه المرحوم الآخوند عند بناء على الامتناع عند أنه يصير تزاحم اقتضائي أو تزاحم المقتضيات يعبر عنه أو يعبر عنه بتزاحم الملاكات بناء على الامتناع، فما يصير صغرى للتعارض. بينما في النهي يقتضي الفساد هناك من قبيل تعارض، غاية الأمر تعارض غير مستقر يسموه. النهي يقدم على الأمر، يخصص الأمر. عندنا نهي عن صوم العيدين يقدم عن مطلق الصوم جنة، إن الله يحب الصوم وهو الصوم يجزي به ولا مجرة. عموم هاي مشروعية الصوم وراجحية الصوم، لا تصوموا في العيدين يخصصها، فحينئذ في النهي يقتضي الفساد. ها هناك تعارض من قسم التعارض غير مستقر، بس تعارض بح تعارض أمني. أما ها هنا بناء على امتناع المرحوم الأخوند ما يكون تعارض، فكيف يدعي المرحوم الأخوند بأن النهي بناء على امتناع يكون صغرى للنهي يقتضي الفساد؟ هذا إشكال صافا كأنما صورة مسجلة، وهي بناء على تحريرات الموجودة في مسألة الاقتضاء والتحرير الموجود في مسألة الاجتماع. الإشكال مسجل على الآخر، هو على مباني الآخرين هذا التعبير صحيح، وهو أنه بناء على الامتناع تكون صغرى، يعني بناء على الآخرين عند الامتناع يسبب تعارض، فحينئذ تكون صغرى لمسألة النهي يقتضي الفساد. وأما على مسلك الآخر المفروض مو هكذا التعبير، فبحسب صورة التحرير الموجودة في المسألتين إشكال على الآخر مسجل، لكن بحسب واقع البحث في المسألتين، وهذا يفتح لنا باب جديد، بحسب واقع التحرير في المسألتين النهي اقتضاء للفساد على نمطين، وهذه للأسف ما نبه عليها في ديك المسألة النهي اقتضاء للفساد. على حال حتى أن بعض الإعلام بحث الآن في مسألة النهي اقتضاء للفساد واجه عويصة معينة في مسألة النهي اقتضاء للفساد، وشوية بعض نقاطها لا كل نقاطها بعض نقاط حلها ترجع إلى هذه النقطة اللي أنا أطرق لها، وهي أنه في النهي يقتضي الفساد في الواقع ها هناك أيضا على نمطين. النهي يقتضي الفساد، نهي يقتضي الفساد بمعنى تخصيص النهي لمتعلق الأمر بحيث لا جعل للأمر لأمر بالصوم في يوم العيد. في النهي يقتضي الفساد ها هناك على نمط التعارض، وهو وهو الصورة الغالبة في مبحث النهي يقتضي الفساد إذا كان متعلقاهما واحد، مثل كل يوم يستحب صومه ويحرم صومه يوم العيد، فحينئذ هذا متعلق واحد وتخصيصه تعارض حقيقي. وفي قسم آخر لم يعنونوه كمنهجه في مسألة الاقتضاء، والمفروض أنه يذكروه لأن هني ذكروا حتى القائلين غير مباني الآخر. في نمط آخر من النهي يقتضي الفساد، لكن لا يقتضي الفساد بمعنى يفسد امتثال الأمر، لا بمعنى يخصص جعل الأمر ويخصص إنشاء الأمر بنحو القضية الكلية، وهذا يلتزم به كل الأعلام حتى الأعلام الذين لا يلتزمون بمباني الآخر في مسألة الاجتماع. مثلا باب المثال، الميرزا النعيني ستوافينا بعض الصور، الميرزا النعيني بل حتى المحاضرات وحتى بقية الأعلام على الجواز في بعض صور الجواز، على اختلاف بين الأعلام في بعض الصور الجواز، جواز يعني تتعدد متعلق الأمر، في بعض صور الجواز يلتزمون بفساد العبادة. لا بشيء آخر، بس بيجي سبب قبح الفاعل، قبح باعتبار أنه صدور العبادة قبيحا باعتبار هو في عين إصدار متعلق النهي. سيأتي ها هناك النهي أيضا اقتضى الفساد، لكن اقتضى الفساد. هل النهي اقتضى الفساد لكون النهي خصص جعل الأمر، خصص إنشاء الأمر؟ لا، لم يخصص إنشاء الأمر. ليس ها هناك النسبة، ليس ها هناك النهي بعد ما اقتضى الفساد في ذي الأمثلة اللي التزم فيها الأعلام. ليس لكون النهي خصص عموم جعل الأمر وكلية الأمر، بحيث كل مراحل الأمر أعدمها، هم المرحلة الفعلية وهم المرحلة الإنشائية وهم مرحلة الملاك ولما جرى، لا، وإنما إيش أعدم فقط المرحلة الفعلية. فالمقصود بنمط التعارض، وهو فيما إذا كان متعلق حتى في الجعل واحد، والنسبة بينهما أمر خصوص، مثل صوم كل يوم ولا تصوم يوم العيد. وفي نمط من النهي يقتضي الفساد ليس على نمط التعارض التخصيص، وإنما من باب آخر، من باب التصادم في الامتثال، تصادم في الامتثال أو في الفعلية على حال، تنافي والتصادم في الفعلية وفي الامتثال. هاي تفصيله بيجي إن شاء الله أكثر وأكثر. وهذا القسم لا يلتزم فيه الآخذ وحده، هذا القسم، لأن الآخذ يلتزم فيه بناء على الامتناع، لكن بقية الأعلام يلتزمون فيه بناء على الجواز في بعض صور الجواز. كل يدعي صورة من الجواز، لأن بقية الأعلام في على الامتناع يلتزمون بالتعارض، أما على الجواز يلتزمون بعدم التعارض بالتزاحم، لكن لا مطلقة يلتزمون بالتزاحم، في بعض الصور يلتزمون بالفساد أيضا بس لنكات معينة. فالمقصود ده القسم الثاني من مسألة النهي يقتضي الفساد. إذن عندنا قسمين النهي يقتضي الفساد على نمطين. النمط الثاني مورده ماذا؟ فيما إذا كان متعلق الأمر مع متعلق النهي متعدد، حينئذ يصح كلام الآخوند على هذا التقريب، يصح كلام الآخوند بأن، وللأسف ده القسم الثاني وهو فيما إذا كان متعلق الأمر متعلق النهي متعدد، والتصادم بين النهي والأمر وإيجاب النهي لإعدام الأمر ليس للتصادم مع الجعل والإنشاء، تصادم فقط في الفعلية وفي الامتثال. هذا لم يعقد للأعلام قسم مستقل، والحال في مسألة الاقتضاء والمفروض أنه يعقد له قسم مستقل. سأعرض لكم. فإذا كان إذا مسألة النهي يقتضي الفساد على قسمين، حينئذ يصح كلام الآخر، لأنه لذلك قلنا على ذاك التقدير صورة التحرير الموجودة من مسألتين إشكال مسجل على الآخر. أما على صورة التحرير الواقعية المسألة، واقع المسألة هكذا، نديت المسألة على قسمين، حينئذ يصح كلام الآخر بأنه على بناء على أن النهي بناء على الامتناع تكون صغرى لمسألة النهي يقتضي الفساد، لا من باب التخصيص والجعل، منه الصغرى القسم الثاني في النهي والفساد. أما على مسلك الأعلام بناء على الامتناع يكون صغرى للقسم الأول، على مسلك الأعلام في مسألة الاجتماع والأمر والنهي على الامتناع يكون صغرى للقسم الأول اللي هو التعارض، أما على مسلك الآخوند على الامتناع يكون صغرى القسم الثاني في النهي. واضح إن شاء الله بعد ماكو فيها
التباس. الصغرى يقصد للمسألة المعقودة.
المعقودة هي المسألة المعقودة على مسألتين.
سبق. ونون تذكر في الاجتماع مو تذكر.
شوية ببسط فيها الآن بعد. وجه نكتة أخرى، نعم على مسلك بقية الأعلام على الجواز، على مسلك بقية الأعلام على الجواز بعض صور الجواز تكون صغرى للقسم الثاني. بعض صور الجواز تكون صغرى، لا كلها، بعض صور الجواز على اختلافهم بينهم، سلخوي في صورة، ميزنايني في صورة، لغضياء في صورة أخرى، على مسلك الجواز، على مسلك الجواز عند بقية الأعلام على مبانيهم في مسألة الاجتماع بعض صورها تقع مصداق للقسم الثاني. فإذا أريد ألخص هكذا بعبارة أخرى بعد ذلك شوي أبسط، على مسلك الأعلام غير مبنى الآخر، على الجواز تكون تزاحم إلا بعض صورها تقع مصداق لإيش؟ لمسألة النهي يقتضي الفساد من القسم الثاني. وعلى مسلك الإعلام لازلنا. على الامتناع يقع مسلك للتعارض. أما الآخوند على مسلك الجواز مطلقة تزاحم، وعلى وأم عند الآخوند على الامتناع يكون مطلقة من القسم الثاني، تقع صغرى للنهي يقضي الفساد من القسم الثاني. وذكرنا إذن والحصيل أنه ذكرنا أيضا بأنه
الجواز مطلقا
تزاحم. المرحوم الآخوند طبعا على الامتناع مطلقا يقع من القسم الثاني النهي يقضي الفساد، إلا بعض الصور أيضا يستثني، إلا بعض الصور تقع تعارض. ليش؟ سيأتي كلامه مفصلا في الجهات اللاحقة. على تحال وأرد أعيد شوية بسط هذه المسألة، أنه في النهي يقضي الفساد إذن على انصافا لازم نفتح قسم ثاني، وهو أن النهي يقضي الفساد على نمطين. نمط أنه متعلق النهي متعلق الأمر واحد، غاية الأمر بينهما عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق عفوا. ونمط من النهي يقضي الفساد متعلق الأمر غير متعلق النهي، فحينئذ يقتضي الفساد عند الآخوند بنحو الفساد في مقام الامتثال أو الفساد في مقام الفعلية، الفساد في مقام الجعل تخصيص. سر هذه النكتة سعى عليه تحال، هذا صار واضح. إذن منهجة البحث هناك شيء لازم تختلف غير ما طرح الأعلام، وباب فتح باب كأنما لازم يصير هو من عندهم، لكن عليه تحال فتح باب تعطيري وديكوري نسميه من باب التعطير والمنهجة وغير ما ذكر العالم. سر هذه النكتة أنه إذا صار واضح لدينا أنه إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ليس بذيك السهولة كما إذا اتحد متعلق الأمر والنهي. إذا تعدد متعلق النهي والأمر كأنما إذا دي الطبيعة ذا حاوية لملاك الأمر، وإذا طبيعة ثانية هي متعلق النهي دي طبيعة حاوية لملاك المفسدة مثلا فملاك آخر، فحين تصادقهما هذا لا ينفي تعدد الملاك ومحاولة لمعالجة لتوارد الملاكين. بخلاف إذا كان متعلقهما واحد هذا لا معنى حينئذ لتعدد الملاك. دي نقطة مهمة في ذيل هذا المبحث لا بأس السخل أرجع عليه. زين، ماذا عن تعبير صاحب الفصول اللي هو ما تعرض للآخوند في جهة مستقلة صافا، لكن خب له جهة أنه ما ذكره المشهور الأصوليين من أن الفارق الموضوعي، صار واضح أن الفارق الموضوعي يؤثر في جهة البحث أيضا. الفارق الموضوعي يتعدد المتعلق وهناك اتحاد المتعلق، بس قلنا على اتحال في مبحث النهي عم يصير اتحاد المتعلق، يعني تعدد المتعلق أيضا من أقسام النهي يقضي الفساد بس من نمط آخر من القسم الثاني. اللي أريد أعرض أنه صاحب الفصول المشهور في تغاير المسألتين يعبرون بتعبير آخر غير التعبير بجهة البحث، التغاير في جهة البحث. لازلنا في ذي الجهة، يعني المشهور من أصوليين تارة يعبرون جهة البحث، ها هنا في وجود واحدة وجودين، هناك في فضاء الفساد. اليوم بعد تعبير آخر بعضهم يعبر بأنه الفارق بين المسألتين ها هنا أن النسبة بين متعلق الأمر والنهي عموم خصوص من وجه، واتفاقا وفجأة تصادقا. وأما في مسألة الأمر والنهي والفساد النسبة بين المسألتين عموم خصوص من وجه، بعض هكذا فرق بين المسألتين، عفوا عموم خصوص مطلق، بعض هكذا فرق بين المسألتين. صاحب الفصول لم يرتضي هذا التفريق، وذكر بأن كل من المسألتين، مو كل من المسألتين، ذكر بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي تارة تكون عموم خصوص من وجه تارة عموم خصوص مطلق، فماكو فارق بين جسمه، هذا مو فارق، لأن حتى مسألة اجتماع الأمر والنهي قد تكون عموم خصوص مطلق. هذه الدعوة من المرحوم صاحب الفصول نوعا ما أربكت الكلام عند الأعلام أو البحث، حيث أنهم تأملوا
دون أن يوضح بس
مثل له سقوب الله مثل بمثل مثل بالحركة مثلا مثل بالعموم خصوص مطلق. ليش مثل؟ قال تحرك، أمر بالحركة بمطلق الحركة، ونهى عن القرب من مكان معين، لا تقربا هذه الشجرة، أمر بالحركة لكن قال لا تقربا هذه الشجرة. خب من حيث التصادق الخارجي أي قرب للشجرة حركة، ومأمور بالحركة، والحال أنه دل نمط من الحركة منهي عنه. هذا خصوصية في المثال لطيفة عن صاحب الصور، يعبر أنه لما هذا المثال من مثال اجتماع الأمر والنهي، لأن متعلق اثنين ماهيتان قرب وحركة، وإن كان في الوجود الخارجي لا قرب إلا ومعه حركة، ولكن يمكن حركة بلا قرب أو مخصص مطلق، لكن من حيث المتعلق بالماهية القرب غير الحركة. فإذن هي شوف، إذن صاحب الفصول حافظ في مثاله وراعى في مثاله أن يكون متعلق اثنين،
هو باني على أن الاختلاف في
المتعلق اثنين، لكن غاية الأمر في النسبة الخارجية أم خصوص مطلق. نعم، لو كان متعلق الأمر والنهي بينهما أم خصوص، لو كان متعلق الأمر والنهي بينهما أم خصوص مطلق والمتعلق حتى واحد، هذا لا يكون من مسألة الاجتماع، مثل صلي ولا تصلي في الحمام، صوم كل يوم ولا تصوم يوم العيد. ها هنا يقر صاحب الفصول، بل يصرح صاحب الفصول بأن هذا ليس من مسألة الاجتماع. لما؟ لأن المتعلق واحد. فعند صاحب الفصول في مسألة الاجتماع إذا كان عموم خصوص مطلق لابد المتعلق يكون اثنين، وإن كان من حيث التصادق الخارجي عموم خصوص مطلق. هذه نكتة مهمة ينبع عليها صاحب الفصول، وبهذه النكتة المهمة اللي ينبعها صاحب الفصول يظهر فرق بين أنه مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، أو أكرم العالم أكرم الهاشمي ولا تكرم مثلا العالم، أو مثلا كذا. إذا تصادق بالإحراض الموضوع، ها هناك ليس تعدد في المتعلق، إكرام إكرام، وإن كان موضوع المتعلق موضوع الوجوب متعدد لكن المتعلق هو واحد. مثلا بين لا تكرم العالم، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، ها هنا تعدد موضوع وهو فاسق وعالم مثلا، هنا مجرد أو في الوجود الواحد في متعلقين، بس هل هذا من مسائل اجتماع الأمر والنهي أو من مسائل؟ هاي النكتة كلش مهمة للتفتول لها الآن. إنصافا ده المبحث، دي النكتة اللي نبدأ عليها صاحب الفصول لها ثمرة في تحديد ضابطة موارد اجتماع الأمر والنهي، الميزة عن موارد التعارض أو النهي عن الفساد أو التعارض. إذا هل كلامنا بأن النسبة عموم خصوص مطلق أو النسبة عموم خصوص من وجه، هي في المتعلق للحكم أو في متعلق المتعلق؟ يعني يقال بأن الإكرام متعلق الحكم الصلاح في الاصطلاح الأصولي، العالم أو الفاسق يقال متعلق المتعلق، ويقال له أيضا موضوع الحكم، موضوع الحكم. ربما يقال موضوع الحكم على نفس الإكرام، بس هذه مسامحة، هذا موضوع منطقي وليس موضوع أصولي. الموضوع الأصولي له قيود الوجوب، وإلا الواجب نفسه لا يقال موضوع الحكم إلا بالمعنى المنطقي، ويستعمل في الأصول لكن استعمال منطقي. الضابطة في النسبة من وجه أو النسبة عموم مطلق هي في المتعلق بالذات، لا في متعلق المتعلق، وإلا في المتعلق المتعلق إذا كانت التصادق مثلا نسبة من وجه أو النسبة عموم خصوص مطلق، حتى لو كانت من وجه لا تؤدي أن يكون من مسألة الاجتماع. لما؟ المتعلق واحد، فحين يكون تعارض لا يكون مثلا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هل يا ترى الأصوليين يبحثوا في مسألة الاجتماع؟ يبحثوا الأصوليين في مسألة الاجتماع؟ لا يبحثوا في مسألة الاجتماع. لما؟ مع أنه خب كأنما الظاهرة عموم خصوص مطلق من وجه، والضابط أنه كل ما كان عموم خصوص من وجه كأنما يدخل في مسألة الاجتماع. لا، ليس صحيح هذا. عموم خصوص من وجه في المتعلق بالذات، لا في المتعلق المتعلق، وإلا إذا كان المتعلق واحد فهذا ليس مسألة الاجتماع، هو من مسألة النهي والتعارض والمجرد. على أي حال، فما أفاد صاحب الفصول لا يخدش عليه بما خدش عليه بعض الأعلام، مثل مثل بالفاسق والعالم في اعتراضه عن صاحب الفصول، هذا مو صحيح. أو مثلا مثل بالعموم خصوص مطلق، أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، يقول هذا هل يصح أن يكون مسألة الاجتماع؟ بعض الاعتراض على صاحب الفصول أنه أنت تقول بأن عموم خصوص مطلق يمكن يدخل في مسألة الاجتماع الأمر والنهي، صرح صاحب الفصول هكذا، حينئذ أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق لازم يدخل مسألة الاجتماع، هذا الإشكال صحيح؟ مو صحيح. ليش؟ لأن هذا جعل عموم خصوص مطلق النسبة فوقين في متعلق المتعلق مو في المتعلق لا في المتعلق بالذات. بينما كلام صاحب الفصول المتعلقين متعددين مع ذلك نسبتهم بالذات لا متعلق المتعلق المتعلقين المتعلق بالذات للموضوع بينهما من وجه المتعلق المتعلق بالذات بينهما عموم من وجه ويكونان اثنين لابد حينئذ في النسبة الخارجية سواضح. بشكل موجز وإن أطلت اليوم أذكر هكذا أو ألخصب غدا إن شاء الله أفضل. هذه السنة الأخيرة النتيجة الأخيرة إن شاء الله على محمد وعلى أفضل. لا لا